والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف يصح الخلود في النار مع كون الذنب منقطعا؟ يعني حياة الإنسان هي 70، 80، 90، 100، 100 سنة هو يعصي الله تعالى، و100 سنة هو لم يؤمن بالله مثلا، فهذا كيف يتلائم مع أن العذاب مالته والجزاء مالته هو الخلود في النار؟ يعني لا 100 سنة، لا 1,000,000 سنة، لا 1,000,000,000 سنة، الخلود إلى ما لا نهاية في النار. كيف يتلائم هذا مع قاعدة المعادلة التي تقتضيها العدل، المعادلة بين الجرم وبين العقوبة؟ هذا هو الإشكال في المقام. والجواب، أولا نحن لا ننظر إلى الكمية كما ذكرتم أنتم في إشكالكم، لاحظتم الكمية، الملاحظ هو الكيفية، الكيف. يعني الجريمة قد تكون استمرت لثواني، قتل نبي من الأنبياء وقتله كان بثانية، بالسيف قطع رأسه مثلا كما فعلوا مع يحيى، ولكن نوعية الجريمة وكيف شهادة الإمام حسين صلوات الله عليه ما استمرت إلا نص نهار، قتل هو وأصحابه وأهل بيته صلوات الله عليهم، لكن صدى هذه الجريمة، نوع هذه الجريمة، إنها جريمة عظيمة، فلا ينبغي أن يعاقب المجرم لمدة ثانية أو نصف نهار مثلا، بل العقوبة، معادلة بين الجرم وبين العقوبة تقتضي أكثر من ذلك. هذا أولا. ثانيا، ذكروا أجوبة متعددة، أنهم مثلا النية مالته أنه لو استمر إلى أبد الآبدين لعصى إلى أبد الآبدين، فيزيد عليه اللعنة لو استمر حاكما إلى أبد الآبدين أو يعيش إلى أبد الآبدين لاستمر على هذه الحالة، فكانت من نيته الخلود في معصية الله فيعاقب على ذلك بالخلود في العقاب، حكم الله. وذكر بأنه هذه الأفعال، المعاصي، الجرائم التي يرتكبها الإنسان، هذه معدات لتكون صورة الشقاء عند الإنسان، وصورة الشقاء ملازمة للإنسان لا تفارقه، ونظر لذلك بالصورة الإنسانية، كيف أنه مثلا الآن الالتقاء بين الذكر وبين الأنثى قد أعد مقدمات محدودة لتكوين إنسان، وتكونت لذلك صورة إنسانية، هذه الصورة الإنسانية لها لوازم ولها آثار، الإنسان في حياته يأكل يشرب، كل لي مسألة الالتقاء اللي ما طول مثلا 10 دقائق، من الممكن أنه سوى مقدمات، هذه المقدمات شكلت الصورة الإنسانية، الصورة الإنسانية لهذا الشخص أصبحت ملازمة له في حياته، بل وبعد مماته، لأنه الإنسانية متقومة بالروح والبدن، إنما يعني توظفه الروح في هذه الحياة، فله آثار في الدنيا وله آثار في الآخرة لهذه الصورة المتكونة من مقدمات محدودة، زمانا فعلا. فكذلك الذين يأكلون أموال اليتامى إن يأكلون في بطونهم إلا نارا، هؤلاء بفعلهم بمعصيتهم يشكلون صورة الشقاء لهم، فتكون هذه الصورة وهي الشقاء، هذا العذاب الذي يحققونه ملازما لهم إلى ما لا نهاية. فيقول وأما ثانيا فإن العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء، صارت عنده صورة شقاء، هذا الصورة بعد ما تمحى. الحاصلة بعد تحقق علل معدة وهي المخالفة المحدودة، مخالفة معصية على معصية على معصية كونت له صورة الشقاء، هذا إنسان صار شقيا، وليس أثرا لتلك العلل المحدودة، يعني مو أنه قتله لفلان الذي استمر كم ثانية هو الذي يعاقب عليه إلى أبد الآبدين، بل قتله لفلان سبب له صورة الشقاء، وصورة الشقاء هي التي أثرها العذاب، وليس أثرا لتلك العلل المحدودة المنقطعة حتى يلزم تأثير المتناهي في غير المتناهي. نظيره أن علل معدة ومقربات محدودة أوجبت تكون صورة الإنسان، صورة الإنسانية تتصور المادة بالصورة، فتصير المادة إنسانا يصدر عنه آثار الإنسانية المعلولة للصورة المذكورة، وهذه الآثار تستمر في حياته وما بعد مماته. يقال بأنه هذا الإنسان مثلا دفن في القبر، وهذا الإنسان مات، وهذا الإنسان يعذب عذاب القبر وإلى آخره، يحاسب في البرزخ. إن الآثار، ولا معنى لأن يسأل، إن الآثار الإنسانية الصادرة على الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات محدودة، لماذا؟ لأنه هذه المعدات كونت الصورة الإنسانية، والصورة الإنسانية هذه آثارها حتى ما بعد الموت، لأن علتها الفاعلية وهي الصورة الإنسانية موجودة معها دائما. فلا معنى لهذا السؤال ولا معنى لذلك أيضا، يعني لا معنى للسؤال لماذا لا ينقطع العذاب مع كون المعصية محدودة. نقول المعصية سببت الصورة الشقائية، والصورة الشقائية هي التي أثرها العذاب الأبدي. خاتمة المطاف يقول بحمده تعالى توقفنا على العقائد الصحيحة المدعمة بالبرهان من الكتاب والعترة والعقل، وبقي الكلام في أمور وأبحاث عقائدية متفرقة. الإيمان، ما هو تعريف الإيمان؟ لما نقول فلان آمن بالله، هل يعني فلان آمن بالله يعني مجرد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلبه منكر لهذا، بس قاعد يعني يريد يعربها، مثلا هو بوذي قال له لا اعرب هذه الكلمة فقرأها هذا خلاص صار مؤمن، أو أنه لابد من أن يتلفظ بلسانه ويعرف بقلبه، يعرف يعني شنو؟ يعني هو يعلم بوجود الله، هذه الآثار، هذه المزارع، الجبال، هذه يعلم بأن لها خالق. هذا شات جي بي تي الرئيس مالتهم قال له تؤمن بالله؟ قال تقريبا دقيقة يفكر يسوي، يقول بعدين قال أنا يعني أعرف بأنه أكفت شيء غير وراء ما وراء الطبيعة، أكو فد نوع فد شيء يعني مهم. فهذا يعرف، هذا مؤمن. بعض المذاهب قالوا مؤمن إذا يعرف، مثلا يعرف بأنه يوجد شيء ما وراء الطبيعة، يوجد شيء خلق هذا الكون، بينما لا، الصحيح أنه مجرد المعرفة تجتمع مع عدم الإيمان. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم عندهم معرفة، يعلمون بوجود الله وينكرونه. فإذا ما هو الإيمان؟ إذا يقول من هم هؤلاء الذين قالوا بأن الإيمان إقرار باللسان فقط؟ الكرامية، المذهب الإسلام، المذاهب الإسلامية شلون صير صاحب مذهب ولو يكون له عنده قول شاذ، قول شاذ واحد يسوي لك شنو؟ مذهب كامل. هؤلاء شنو قولهم الشاذ هذا؟ قالوا أمرت، قالوا بأنه الإيمان هو الإقرار باللسان، واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. والحال بأنه القول يطلق على الإذعان أيضا، يعني القول هو يصدق على الرأي والاعتقاد القلبي، وليس فقط المقصود من القول هو القول اللساني. فهذا الرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يعتقدوا بلا إله إلا الله. نعم.
هذا الشيخ مو خلاف هذا، غالبا نشوف مثلا بعض المشايخ يشكون على السنة ويتهمون السنة بأن شباب صارت الإسلام وفتوحات وكذا وكذا وكذا.
إيه.
فهذا خب نقاتل الناس حتى يقول وهذا صارت الإسلام.
هو
يحط
من صحيح مسلم.
آه. يعني ما الشيخ أما أنت قال مستدل عليه. ما صحيح رواه مسلم في صحيح.
إيه. زين
احنا مثل ما
شنو هو انه امرت ان اقاتل الناس ما بالي. على كل حال يرد عليهم قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني هذا يقول صدر منه اللفظة لكن الله سبحانه وتعالى يحكم عليهم بأنهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد اعتقاد قلبي. وإلا المنافق حينئذ على هذا الكلام كلام الكرامية مؤمن بالمعنى الاصطلاحي، مع أنه لا أحد يلتزم بأنهم من المؤمنين. وقلنا أنه القول حتى هاي بالنسبة هذه الرواية القول يصدق على الاعتقاد، مثلا فلان يقول بمذهب كذا، يقول هو شنو مقصوده رايه. ابو حنيفه يقول بالقياس، لما نقول ابو حنيفه يقول بالقياس يعني مع اعتقاده القياس. المعتزله والخوارج قالوا بانه العمل بالجوارح مقوم للايمان، يعني انه الايمان قسمين شقين، اعتقاد بالقلب وعمل بالاركان، ومن دون العمل الذي لا يصلي عندهم كافر، كافر كافر يعني مثلا نجس هكذا. شلون أنه الكفار نجسين هكذا؟ لأنه لا يعمل، لأنه اعتقاد وعمل. إحنا نقول بهذا الشيء، لكن نقول الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هو الاعتقاد مع العمل، لا الإيمان الاصطلاحي بحيث أنه الذي لا يعمل يكون كافرا. واستدلوا بقوله تعالى في مسألة الانتقال من قبلة إلى قبلة، من بيت المقدس إلى الكعبة، الله سبحانه وتعالى ما أبطل الصلوات السابقة التي كانت لبيت المقدس، وعبر عن عدم الإبطال، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر عن العمل وهي الصلوات شنو بالإيمان، ويقول هذا يؤيدنا. إذن العمل هو من مقومات الإيمان، ولكن الاستعمال عم من الحقيقة والمجاز، يعني هنا الإيمان استعمل مجازا في وأريد منه العمل، من الممكن أنه يكون الاستعمال هنا استعمال مجازي. كيف تقولون بأنه العمل من مقومات الإيمان والحال بأن العمل متفرع على الإيمان؟ هذا أيضا يرد عليهم، لأنه الآن الذي يصلي ولكنه لا يؤمن بالله، مثلا مثل هذول الزنادقة كانوا يذهبون للحاج، حتى الإمام الكاظم عليه السلام قال له تشكو جاي الواحد منهم، هذا من أبي العوجاء، قال عادة الجسد ولنرى ما عليه الناس من الجهالة يطوفون بالأحجار وكذا. فهذا العمل عمل بس بدون إيمان، نقول هذا العمل كل شيء ما يسوى، لأنه العمل متفرع على الإيمان، أول شيء يؤمن لابد، بعدين لا إيمان، لا عمل بلا إيمان ولا نعم، هم يقولون لا إيمان أصلا بلا عمل. وذهب بعض المتكلمين إلى أن الإيمان مركب من الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، يعني معناها أنه لو الإنسان آمن بالله، آمن بالرسول في قلبه بس ما نطق، ما يكون مؤمن. هذا أيضا هذا شوية أقرب إلى الصح إلى الصحة، ولكنه أيضا يبقى غير صحيح، وإن قال به المحقق الطوسي في التجريد والعلامة الحلي. لماذا؟ وهو المحكي منه، وقال هو المحكي عن أبي حنيفة، واستدل عليه بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معناها زين، هذا جحدوا بها أنهم كانوا عالمين بالحق ولكن لم يعتقدوا به. فنقول بأنه إذا كان الإيمان يتحقق بالاعتقاد، فبعد شنو الضرورة في ذكره على اللسان؟ يقول لك أنا مؤمن معتقد بالله، غاية الأمر أنا عايش مثلا في الصحراء ما أشوف أحد أكلمه، أتكلم ويا نفسي أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يحتاج، أنا معتقد بذلك. وأما الذين قالوا بأنه الإيمان هو مجرد المعرفة، فيرد عليهم هذه الآية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن يجتمع الكفر مع المعرفة، هم عرفوا بأن الله حق، أن الرسول حق، ومكتوب عندهم في التوراة وفي الإنجيل، ومع ذلك كفروا به. إذن إذا كان الكفر يجتمع مع المعرفة، فإذن الإيمان ليس هو المعرفة، الإيمان هنالك هو شيء آخر. ما هو الإيمان؟ الإيمان ليش يقول أول شيء ذهبت الأشاعرة؟ القول الحق المفروض تقول ذهبت الإمامية والأشاعرة أيضا، كأنه هنا صارت الإمامية تابعة للأشاعرة. ذهبت الإمامية إلى أن الإيمان هو التصديق بالجنان، هذا بس وهذا كافي. نعم الأشاعرة أيضا بالغلط قالوا بالقول الصحيح، قعد ذاك اليوم مثلا مسوي له فد شيء زين وقال بالقول الصحيح هذا الشيخ الأشعري. منو قال؟ قال كالقاضي، قاضي المقصود منه أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، والأستاذ أبو إسحاق إبراهيم الإسرافييني هيك اسمه، هذا القاضي والأستاذ. فإذا هو التصديق القلبي، وهذا أيضا يقرب من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق. العلامة الطباطبائي قدس سره قال بأن الإيمان مأخوذ من الأمن لغة، يعني الذي يؤمن يريد أن يحصل في نفسه الأمن من العقاب مثلا، الأمن من دخول من عدم دخول الجنة، هذا يعني هذا هو الإيمان بمعنى مأخوذ من الأمن. هو إلى معنيين لغويين، إما بمعنى التصديق، وإما من الإيمان بمعنى من الأمانة من الأمن، فهو قال مأخوذ من الأمن. الذي يدل على أن الإيمان اعتقاد ومن صفات القلب قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. واضح، إذن كتب في القلوب. أيضا: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقلبه مطمئن بالإيمان. تلاحظ بأنه الإيمان كلها من صفات القلب. أيضا: الآيات التي عطفت الإيمان على العمل الصالح، هذا يبطل قول المعتزلة والخوارج. لاحظ كثير من الآيات تقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومقتضى العطف المغايرة. إذن الإيمان غير عمل الصالحات. هم يقولون لا، الإيمان هو عمل الصالحات، هذا خلاف العطف الذي يقتضي المغايرة. والثالثة آيات الختم والطبع نحو قوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أيضا يدل على أنه عدم الإيمان متحقق في القلب، فإذن الإيمان متحقق في القلب. فإذن الإيمان هو التصديق القلبي، وورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام الذين يؤمنون بالغيب قال الذين يصدقون، فوصف الإيمان بالتصديق، والتصديق يكون في القلب. زين، آثار الإيمان ما هي؟ في الدنيا يحكم عليه بأنه مؤمن بالله مسلم، يحرم دمه وعرضه وماله إلا أن يرتكب قتلا أو فاحشة، وما في الآخرة فتصح أعماله ويستحق المثوبة وعدم الخلود في النار واستحقاق العفو والشفاعة. وبخلاف المرجئة قالوا بأنه الإيمان يكفي في دخول الجنة بلا حاجة إلى القول بالعمل. إحنا نقول بأنه الآثار الأخروية صحيح، يرتبط الإيمان مع العمل، بينما الآثار في الدنيا حتى يقال بأن فلان مسلم يكفي أنه عنده اعتقاد في قلبه، هذا كافي في حكم عليه بأنه مسلم. نعم في الآخرة ما عنده عمل يدخل النار بعد شنو، إلا أن تناله شفاعة، والشفاعة لها شروط تقدمت، قد ينالها وقد لا ينالها. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام ملعون ملعون من قال إن الإيمان قول بلا عمل. بلا ما يحتاج عمل، الدخول الجنة لا يحتاج إلى عمل. هؤلاء قالوا المرجئة، كل واحد آمن ولم يعمل بل عمل المعاصي، هؤلاء مرجوون لأمر الله، إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم.
علي
الله يقولون هذا الشيء،
بس تعرف انه من
هو ايه
الامام
علي، هذول يؤولون قالوا بانه الصلاه والصيام كلها ترجع الى الايمان. بعضهم هكذا الغلاة، حتى كانوا منسوبين للشيعة وصاروا غلاة، فقالوا بأنه كل الأعمال هذه اعتقاد. يعني هذول المعتزلة يقولون بأنه الإيمان إيمان، الإيمان هو إيمان عقائد، يعني اعتقاد بالقلب وعمل. هؤلاء يقولون لا، العمل هو اعتقاد. مثلا الصلاة هي ولاية أمير المؤمنين، مثلا يقول لك تعتقد بها هذه هي الصلاة. الزنا واللواط فلان وفلان، هي يقولون هذا هو المقصود منهم، موجود في رواية كأنه يجي مضمونها. فهذا أرجع الأعمال كلها إلى الاعتقاد، وهؤلاء ملعونون لعنهم الأئمة صلوات الله عليهم، فلا يكونوا محسوبين علينا. خب، في رواية عندنا أنه الإيمان قول بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي يترتب عليه الآثار في الآخرة، وإلا قلنا بأنه الاعتقاد القلبي كافي في الآثار الدنيوية، يعني أنه محقون الدم مثلا وشيء، حتى لو كان ما يصلي. وأيضا يوجد رواية أنه بعد أن تبين الإيمان الكامل، أن الإيمان مبثوث في الجوارح. فمثلا الذي يضرب الناس بيده، يظلم الناس بيده، هذا ما عنده إيمان في يده. والذي مثلا يسب يتكلم الغيبة بلسانه ما عنده إيمان بلسانه، الإيمان مبثوث بالجوارح. شوف أي جارحة من الجوارح تفعل فعلا مخالف للإيمان يرتفع عنها الإيمان. بل أنه في بعض الروايات أن الذي يزني والعياذ بالله أيضا في حال الزنا يرتفع عنه الإيمان ويعود إليه بعد ذلك. الشيعة والاتهامات الواهية، قل بقيت بعض الأبحاث.
النتيجة أنه الشيعة بس اعتقاد بالقلب،
اعتقاد بالقلب نعم ما يحتاج أي إلا من المحقق الطوسي مثلا قال قال بأنه لابد من اللسان أيضا. بل لكن الآن أنا اللي بالي أنه الفتاوى كأنه مثل الكرامية، يعني اللي مسؤول بعض المراجع لعله سأليهم بأنه أنا أروح أتزوج وهذه تتشهد قدامي، فهل هذا يكفي؟ ظاهرا يكفي بأنها بالحكم بالإسلام، بس هذا لا، يعني هذا مو منافي للقول الصحيح. يعني هذا القول الظاهري يكشف عن الاعتقاد، ابنيها على الصحة، احملها على الصحة، إلا إذا هي قالت لك ترى أنا بس قاعدة أتلفظها هكذا. اي اذا قالت لك انا قاعد اتلفظ عاد، وهذه هم بسهوله تنكشف. بعضهم يخطا يعني يروح ياخذ مثلا الروسيه زين وهي ويكتب لها بالروسي الشهاده وهي ما تدري اصلا شنو قاعده تقول، يقولها بس قولي هذه الجمله، هي ما تدري اصلا هذه قاعده تتشهد. ما يصير، لازم تفهمها ان هذا شنو. غلط هذا الشيء. يعني على كل حال البعض يقول احنا همينا نسوي مستحب استحباب الزواج وهم ندخل انسان الى الاسلام. اي هناك اتهامات واهية للشيعة، انهم يقولون بالبداء، انهم يقولون بالرجعة وتقدمت، ويقول بانه وانهم يقولون بالزواج المتعة، وهذا يحال إلى علم الفقه. شنو يحال إلى علم الفقه؟ علم الفقه يعني شروط زواج المتعة، ما آثار الفقهية، لكن الأمور العقائدية الشبهات التي المرتبطة بزواج المتعة وين تبحث؟ هنا يبحث، مو بعلم الفقه. فنقول اتفق المسلمون جميعا على أن المتعة كانت حلالا في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ولو برهة من الزمن. الآن بعد ذلك حرمت أو لا، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. اتفق المسلمون جميعا على أنها كانت حلال، فالذي يقول بأنها زنا يتهم النبي والعياذ بالله بالزنا، أو يتهم النبي بأنه أحل الزنا، لأنه في بعض الروايات كأنه النبي أيضا لعله تزوج هذا الزواج، فإما يتهمه بالزنا وإما أن يتهمه بأنه أحل الزنا. زواج المتعة ما هو؟ تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن هنالك بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غيرها من الموانع الشرعية إلى أجل مسمى، هو نفس الزواج الدائم من هذه الجهة إلا في ذكر الأجل، فإذا انتهى الأجل تبين منه بلا طلاق، تبين بلا طلاق، وتكون ذات عدة إلا أن تكون يائسة أو صغيرة، يعني تعتد إذا دخل بها تعتد، إلا أن تكون يائسة أو صغيرة أو لم يدخل بها. بعد من أحكام الزواج المتعة أنه لا يجب النفقة إلا أن تشترط، ولا المبيت إلا أن تشترط، ولا توارث بين الزوجين إلا أن تشترط، هكذا. هذا هو الفرق بينه وبين الزواج الدائم، في مسألة ذكر الأجل وفي مسألة النفقة والتوارث والمبيت سكنة. يعني النفقة بشكل عام يعني سكنة ولباس وكذا، هذا لا يجب على الزوج.
لو اشترط التوارث ترث؟
ها؟ تشترط، إلا أن تشترط.
لو اشترط التوارث ترث؟
أي ليش لا؟ كل هذه بالشروط. والولد المتكون ينسب إليهما كما ينسب في الزواج الدائم، ويرث منهما كما يرث في الزواج الدائم. الولد
شرعي.
نعم، ولد شرعي كاملا. والأصل فيه قوله تعالى في سورة النساء، قال حرمت عليكم أمهاتكم كذا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. أكو الله حلل الزنا والعياذ بالله. هما يقولون بأن زواج متعة زنا، هذا حللها موجود في الكتاب. قالوا بأن هذه الآية ناظرة إلى الزواج الدائم. نقول إذا لاحظنا سورة النساء فإنها تعرضت بمفصلة للزواج الدائم، فيكتكون هذه الآية تكرار حينئذ، وتكرار بلا داعي، لأنه قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا، تعرض للزواج الدائم وين؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أول شيء بدأ مثنى، قال اثنين، يعني هذا الأصل أنه أقل شيء مينيمم اثنين. وإذا خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعدين المهر، تعرض للمهر في الزواج الدائم، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتعرض لمسألة الإرث، وتعرض لغير ذلك من الأحكام في زواج الدائم. بعدين قال هذا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن، تعرض لزواج المتعة. وأيضا تعرض لنكاح الإماء بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فكل أنواع النكاح، نكاح الإماء ملك اليمين تعرضت لها سورة النساء، والزواج الدائم تعرضت لها، وأيضا نكاح المتعة. وهذا كله كان على على عهد رسول الله تعرضت له سورة النساء. فإذا هذه الآية تحملونها على النكاح الدائم يكون تكرار بلا داعي، وجاءت بلفظ المتعة. ليش جاءت بلفظ المتعة بينما هناك قالت بأنه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ وصرح مجموعة من الصحابة والمفسرين في أن هذه الآية نازلة في نكاح المتعة. أحمد بن حنبل، الطبري، الجصاص، البيهقي، الزمخشري في الكشاف، قرطبي، والرازي في مفاتيح الغيب.
بعدين النبي
نسخ
الآية وحرمها.
أي يقولون نسخت بحديث بخبر الواحد.
حرم في عام خيبر حرم المتعة.
معنى الآية، نعم استجي، إن الله تبارك وتعالى شرع لكم النكاح ما وراء المحرمات، ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم كذا، وشرع لكم ما وراء المحرمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم، محصنين يعني ما يحصنكم، ويصون عفتكم ويصدكم عن الزنا، فإذا تزوجتم استمتاعا فآتوهن أجورهن. أم تعبير عن المهر بالأجر، في الرواية أنهن مستأجرات هذولا، في أكو هذا في القرآن، فآتوهن أجورهن. زين شنو حجتكم؟ قالوا بأنه أزواج المتعة حرام. ليش؟ لأن الهدف من النكاح هو تكوين الأسرة وإيجاد النسل، ليس هدف النكاح هو الاستمتاع بس، وزواج المتعة يخالف هدف النكاح، مجرد أنه إرضاء للقوة الشهوية. ويجاب عن ذلك بأنه عندنا علة تشريع، وعندنا فائدة مترتبة على الحكم. أنتم مش دراكم أن هذا علة التشريع للنكاح، وهم بعد يعملون بالاستنباط هذا القياس، يستنبطون كيفهم العلل، علل الأحكام الشرعية. منو قال لكم بأنه هذا النسل، إيجاد النسل هو العلة من التشريع، وأنه يدور جواز النكاح مدار هذه العلة؟ افترض هذه تزوجها وطلعت شنو؟ عقيم. هذا يعني حرام، خلاص زنا صار ولازم يطلقها أو لازم يتركها، لأنه ما تحققت فيها العلة. هذه من الفوائد المترتبة على الموضوع. النكاح حلال، ومن فوائده ماذا؟ أنه في كون أسرة وكذا. ثم أنه الشباب، يا واحد منا الآن تسأله يقول لك بأنه أنا الآن مقدم على الزواج لأجل أنه أكون الأسرة والذرية وأثقل الأرض بي، لا إله إلا الله. نقول له لعد ليش تشترط إلا شعرها أصفر وإلا عيونها زرق وإلا كذا وكذا؟ إذا أنت هذا هدفك تكوين أسرة، هذا بأي وحدة يتحقق؟
هذا
جزء علّي. فإذا ما كويش كلام بأنه أن الهدف زين. وأيضا يعني يرد عليهم شيء هم قالوا بجوازه، عندهم زواج يسموه بزواج معنية الطلاق. زين، هذا الطالب يروح لأمريكا يأخذ له أمريكية، وهو عنده نية من البداية أنه ينكحها إلى أن يخلص دراسته، ما يقول لها، هذا زواج غدر إحنا نسميه، ما يقول لها، هذا نكاح المتعة، يقول لها لمدة كذا، ويشترطون في يذكرون عندنا إذا لم يذكر، إذا لم تذكر النية، إذا لم يذكر الأجل يبطل الزواج، العقد يبطل. فيقول هذا ما يقول لها في قلبه، وبعد ذلك يطلقها ويخدر بها ويتركها. إذا هكذا الهدف من الزواج هو ماذا؟ أنه تشكيل النسل وكذا، فإذا المفروض تحرمون الزواج بنية الطلاق. قال صاحب تفسير المنار: إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق. يلا ليش تقولوا بأنه النكاح بنية الطلاق جائز؟ زين، قالوا بأنه شبهة ثانية، بأن تسويغ نكاح المتعة ينافي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية قالت بأنه يجوز للإنسان الرجل أن يطأ المرأة إذا كانت ملك يمين وإذا كانت زوجة، ونكاح المتعة هذه مو زوجة. ليش؟ يقول لك لأن الزوجة هي التي ترث، وهذه نكاح المتعة لا ترث، والزوجة هي التي ينفق عليها، وهذه مو زوجة إذن. فقالوا بأن من ابتغاه هو المتجاوزون ما أحله الله، والمرأة المتمتع بها ليست بزوجة. لماذا؟ لأنه ما ترث. نقول من يقول أنه هذه تخصيص في الحكم، هي زوجة لكن من أحكام الزوجية أنها ترث، يخصص هذا الحكم بالنسبة إلى الزوجة ماذا؟ المتمتع بها. ثم تقولون بأنه لا بد حتى يتحقق عنوان الزوجية لا بد من الإنفاق عليها. نقول ماذا نقول بالنسبة إلى الزوجة الناشز؟ هذه لا يجب الإنفاق عليها، التي تخرج عن طاعة الزوج ولا تمكن نفسها لزوجها، هذه لا يجب الإنفاق عليها، فهل لا تكون زوجة؟ تصير من ابتغى وراء ذلك إذا نظر إليها زوجها، تصير من ابتغى وراء ذلك. وأنتم عندكم زواج اسمه المسيار. المسيار شنو؟ هذا نفس المتعة، أنه يتزوجها بلا أن ينفق عليها، بلا أن يبيت عندها، لا سكن لا نفقة، فقط لأجل الاستمتاع. هذا زواج المسيار، حينئذ هذه ليست زوجة لأنه لا يوجد فيها نفقة. هذه هي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة إن شاء الله يأتي.
يعني وش الفرق الدقيق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
زواج المتعة يذكر الأجل، المسيار لا، زواج دائم بس بلا نفقة.
زواج دائم بلا نفقة.
أي. يعني إحنا عندنا يجوز هذا بشرط، أنها يصير شرط بالعقد.
العقد أن تسقطي.
إيه، أن تسقطي النفقة عنك. أي. والحمد لله.
من الأربعة من المسيار.
نعم. إيه من الأربعة نعم.
زواج من الطلاق يجوز عندنا بعد شيء صح؟
إيه.